بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى في التفسير. وهذا مجلسنا الخامس، نبدأه بقول الله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال حدثنا ابن علية ووكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن علي قال: الزوج. قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج. قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: شريح هو الزوج. قال حدثنا أبو داود عن زهير عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: هو الزوج. قال حدثنا ابن علية عن ابن جرير عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال: قال سعيد بن جبير: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. قال حدثنا أبو خالد عن شعبة عن أبي بش عن طاووس ومجاهد قال: الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. وقال سعيد بن جبير: هو الزوج. فكلماه في ذلك فما برح حتى تابع سعيدا. قال حدثنا ابن علي عن ابن جريج قال: قال مجاهد: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج إلا أن يعفون تبريء المرأة شطرها.
تبري المرأة شطرها
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إتمام الزوج الصداقة كله. قال حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج إن شاءت أن تعفو هي فلا تأخذ من صداقها شيئا، وإن شاء هو بينهما وإن شاء فهو بينهما نصفين. قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن حرب أن نافع بن جبير طلق امرأته قبل أن يدخل بها فأتم لها الصداق وقال: أنا أحق بالعفو.
الله أكبر، الله أكبر، هذا خلق عظيم. يعني امتثل الآية: إلا أن يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح. وقد اختلف أهل العلم من الذي بيده عقدة النكاح. العفو هنا دعي إليه في قول الله عز وجل: إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فمن اللواتي يعفون؟ النساء، وقيل الرجال، قال ابن كثير وهو قول شاذ. فالمرأة تعفو عما لها، فهي لها النصف إن طلقها الزوج قبل الدخول بها وقد فرض لها فريضة فلها النصف، فإن عفت عن نصفها فهي مأجورة على ذلك. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قيل هو الزوج وقيل هو ولي المرأة، والأقرب أنه الزوج لأنه هو الذي يعقد النكاح وهو المقابل للنساء. والمعنى: إلا أن يعفو الزوج عن النصف الذي له فيعطيها الصداقة كاملا، أو أن تعفو هي عن النصف التي لها فتتنازل عن هذا كله، وأن تعفو أقرب للتقوى. يعني إذا عفت المرأة فهذا أقرب للتقوى، وإذا عفى الزوج فهو أقرب للتقوى. من هنا فإن نافع بن جبير لما طلق مرته قبل أن يدخل بها أتم لها الصداق، معناه ليس واجبا عليها، لها النصف بنص القرآن، وقال: أنا أحق بالعفو. قال سبحانه وتعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. فقال: أنا أحق بالعفو، وجزاه الله خير، وهذا الرابح. وما قيمة صداق يتنازل عنه؟ ما قيمته؟ ماذا عسى أن يكون؟ بعض دراهم ودنانير. لكن الذي حصله من فوزه بهذا الخلق العظيم والأجر الوفير أعظم من الأرض وما عليها. لكن لمن يتاجر مع الله، الناس تظن أن العفو ضعف، وأن العفو بلا شيء، والذي يعفو هذا أبله ومسكين ويضيع ماله وغير ذلك من هذه الأمور. لكن نقول بأن الذي يعفو ويلتمس الأجور والفضائل في الحقيقة هذا التاجر بحق، هذا التاجر بحق، وهذا الذي يتاجر مع الله سبحانه وتعالى بصدق، وهذا الذي يفقه لغة التجارة الحقيقية. نعم نعم. وإن شاء فهو بينهما نصفين. الذي بدعه غيرنا الزوج إن شاءت أن تعفو هي فلا تأخذ من صدقها شيئا، وإن شاء فهو بينهما نصفين، إن شاء تركه لها كاملا أو يكون يحمل قوله وإن شاء فهو بينهما نصفين، إن شاء أن يمضي عفوها ويقبل النصف، وإن شاء أبقاه على ما هو فيكون بينهما نصفين، إن شاء يمضيها على الأصل ويكون بينهما نصفين، يعني إن شاء ألا يأخذ ذلك ويجعله بينهما نصفين فعل. نعم نعم. لا هو يشرح الذي بدع عقدته النكاح عز وجل إن شاءت أن تعفو، أيوة إن شاءت أن تعفو، ده عودة للأصل بقى، عودة للأصل إلى أن يعفو، إن تعفو هي فلا تأخذ صدقها شيئا، وإن شاء هو ألا يأخذ شيئا فعل، وإن شاء لا يأخذ شيئا فعل، وإن شاء أن يبقي الأمر على ما هو عليه على ما هو عليه فهذا له. نعم هي فيها ركاكة ولا شك أن فيها قد يكون فيها سقط أو واضح يا شيخ طلعت واضح. ما تدخل الزوجة هذا عودة على الآية كلها، هذا عودة على معنى الآية كلها، يعني عند مفسر ذي بيد عطف بكح الزوج قال فإن شاءت الزوجة، أتى بالآية من أولها، إن شاءت الزوجة تنازع نصفها وإن شاء الزوجة تنازع نصفها. نعم.
قال حدثنا الثقفي عن عبيد الله عن نافع قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج، أما قوله إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها، فإما أن تعفو عن النصف لزوجها وإما أن يعفو زوجها فيكمل لها الصداق.
نعم
قال حدثنا
يعني هذا أوضح فيكمل لها الصداق، ومن يعفو الزوج فيكمل لها الصداق، قول في المرأة يعني من أول إلا يعفون، لأن يعفون النساء وليس الرجال. نعم.
قال حدثنا زيد بن حباب عن أفلح بن سعيد قال سمعت محمد بن كعب يقول الذي بيده عقدة النكاح والزوج يعطي ما عنده عفوا. قال حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك قال هو الزوج. قال حدثنا ابن علي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رضي الله بالعفو وأمر به، فإن عفت عفت وإن أبت وعفى وليها جاز وإن أبت،
يعني أن يكون الذي بيده عقدة النكاح هو وليها، ويكون أو عائدة يراد بها التخيير أو التنويع، يعني إلا أن يعفون المرأة أو من أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو وليها، حتى وإن أبت المرأة وعفى وليها فهو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يبقى المرأة أو وليها، ويبقى الزوج غير مذكور في الآية. هذا القول الثاني أن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة، والأول هو الصحيح، وليس لولي المرأة أن يعفو فإن الحق ليس له، إنما الحق للزوجة وليس لوليها. نعم. ولهذا ليس له أن يأخذ مهرها شيئا إلا أن تأذن له. نعم.
قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال هو الولي قال حدثنا ابن علي عن ابن جريج عن عطاء قال هو الولي قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال هو الولي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال الذي بيده عقدة النكاح الأب
أي الولي. نعم والقول الأول أرجح. نعم وهو الزوج. ولأن العفو مطلوب له الطرفان مطلوب من الطرفين. طيب فإذا كان إلى أن يعفون الزوجة فما الطرف الثاني؟ وليها ليس طرفا ثانيا إنما الطرف الثاني هو الزوج المقابل إلا يعفو أو يعفو الذي بدي عقدته النكاح وأن تعفو أقرب التقوى. فهي بين طرفين زوجة أوليها وزوج. فإن عافت الزوجة عن نصفها فهذا حسن وإن عاف الزوج عن نصفه فكمل لها الصدقة كاملا فهذا حسن. نعم نعم أليس إيه؟ كل ما يتفق على أنه مهر كل ما يتفق على أنه مهر هذا يدخل في الآية. لكن الناس عرفها تختلف ولهذا قبل ما يفتي الإنسان في هذه المسألة يستفصل العرف عندهم ماذا. نعم
قال قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى ابن الجزار عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على فرضه على فرضة من فرض الخندق فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس ملأ الله بيوتهم وقبورهم وبطونهم وأجوافهم نارا. قال حدثنا
يقول الفرضة هذا المدخل والمنفذ وكان على فرضة من فرض الخندق فقال شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر حيث إنهم شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر فنسيها النبي حتى جاء عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وقال يا رسول الله صلاة العصر وكذا فقال ملأ الله أجوفه وقال قلوبهم نارا كما شغلنا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها الصلاة الوسطى أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى ولهذا اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى على أقوال الراجح أنها صلاة العصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها الصلاة الوسطى. نعم وهذا كان قبل فرضية صلاة الخوف ولما فرضت صلاة الخوف صار النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ساحات القتال صار يصلي في ساحات القتال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم صلاة فلتقم طائفة من معك وليأخذوا أسلحته. نعم
قال حدثنا الفضل بن ذكين عن محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي العصر قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الوسطى صلاة العصر قال حدثنا ابن عيينة عن مسعر عن سلمة عن أبي الأحوص عن علي قال هي التي فرط فيها ابن داود وهي العصر قال حدثنا سهل بن يوسف عن التميمي
ابن داود يعني يقصد سليمان بن داود في قول الله عز وجل إذ عرض عليه بالعشية الصفنات الجيات فقال إن أحببت الحب الخير عندك ربي حتى توارت بالحجاب وأنه شرع عن صلاة بانشغاله بالخير ولهذا طفق يمسح عليه بالسوق والأعناق هكذا ورد في وجه من أوجه التفسير. نعم
قال حدثنا سهل بن يوسف عن التميمي
والوجه الثاني أن هذا مردود لأنه ما ذنب الخيل أن تضرب وأن تعقر وغير ذلك. نعم
قال حدثنا سهل بن يوسف عن التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الصلاة الوسطى صلاة العصر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعب عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال صلاة العصر قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن أبي بن كعب قال الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال حدثنا سهل بن يوسف عن التيمي عن قتادة عن أبي أيوب عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر قال أخبر رجل عن سالم بن عبد الله أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت الصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. قال حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة أنها ستكتب مصحفا فلما بلغت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قالت اكتبوا العصر. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال هي العصر. قال حدثنا زيد بن هارون عن عبد الملك عن عطاء عن عبيد بن عمير أنه كان يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وكان عطاء يرى أن الصلاة الوسطى صلاة الغداء. قال حدثنا يعلى ابن عبيد عن جويبر عن الضحاك قال الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال حدثنا وكيع عن قرة قال حدثنا أبو رجاء قال صليت مع ابن عباس الصبح في مسجد البصرة فقال هذه الصلاة الوسطى. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الداراوردي عن زيد بن أسلم قال ابن عمر يقول الوسطى صلاة الصبح. قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح قال أخبرني موسى بن يزيد قال سألت أبا أمامة عن الصلاة الوسطى فقال لا أحسبها إلا الصبح. قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى قال الصبح. قال حدثنا داود عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال هي الصبح. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حفص عن عاصم عن زيد بن ثابت وعن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال الصلاة الوسطى صلاة الظهر. قال حدثنا أبو داود عن عبد الرحمن الخياط قال سمعت عكرمة يقول هي الظهر قبلها صلاتان وبعدها صلاتان. قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن ابن سيرين قال سئل شريح عن الصلاة الوسطى فقال هي واحدة منهن فحافظوا عليها.
نعم، فهذه الأقوال كلها ورد في صلاة تعيين الصلاة الوسطى، وأرجح هذه الأقوال هي صلاة العصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها بذلك، فقال ملأ الله قلوبهم أو أجوافهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقيل إنها صلاة العصر. قال الترمذي والبغوي رحمهما الله وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم، وقال القاضي الموردي وهو قول جمهور التابعين، وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر هو قول أكثر أهل الأثر أنها صلاة العصر، وقال أبو محمد ابن عطية في تفسيره هو قول جمهور الناس، وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن ابن خلف الدمياطي في كتابه المسمى كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى وقد نصر فيه أنها العصر، وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن عمرو وصمرة ابن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة، وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة على الصحيح عنهم، وبه قال عبيدة وإبراهيم النخعي وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وعبيد بن أبي مريم وغيرهم، وهو مذهب أحمد بن حنبل. قال القاضي الموردي والشافعي قال ابن المنذر وهو الصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، واختاره ابن حبيب المالكي رحمهم الله. نعم.
قال قوله تعالى وقوموا لله قانتين. قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان عن ثابت عن الضحاك في قوله وقوموا لله قانتين قال مطيعين لله في الوضوء.
نعم، وأيضا المعنى وقوموا لله قانتين كان الكلام مباحا في أول الإسلام في الصلاة، ثم إن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك وأمر بقول وقوموا لله قانتين فنهوا عن الكلام كما جاء في الصحيح كنا نتكلم فلما نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين فترك الصحابة رضوان الله عليهم الكلام. نعم.
قال قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفينا ذلك. وذلك قوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بلالا فأقام الصلاة ثم صلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك ثم أقام فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك ثم أقام فصلى المغرب كما كان يصليها قبل ذلك ثم أقام العشاء فصلها كما كان يصليها قبل ذلك قبل أن تنزل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء. قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال إذا حضرت الصلاة في المطاردة فأومئ حيث كان وجهك واجعل السجود أخفض من الركوع.
نعم فهناك صلاة حال المسايفة هناك صلاة حال المصافة. فحال المصافة الإمام يأتي فيقسم المسلمين طائفتين يصلي بطائفة ركعة ثم تتأخر ويصلي بالطائفة وتتم نفسها ركعة ثم تأتي طائفة أخرى فيصلي بها ركعة ثم تتم نفسها ركعة ثم يسلم بالإثنين على ما هو قد ورد في بعض صفات صلاة الخوف. هذا حال المصافة حينما يستطيع الإمام أن يصلي بالمسلمين صلاة الخوف و يجمع بهم. وأما حال المسايفة يعني إذا عجز الإمام أن يصلي مع المسلمين وأن يقسمهم إلى طائفتين إذا عجز عن ذلك فإنه ماذا فإن الناس يصلون على حسب حالهم فرجالا أو ركبانا يعني وهو راكب على فرسه يصلي أو وهو يمشي وكذا يصلي يومئ بركوع وسجوده على حسب ما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعت. وهذا من أقوى الأدلة على وجوب الصلاة في وقتها وأن الإنسان لا يخرج الصلاة عن وقتها أبدا لأي عذر كان. أي اللهم إلا إذا لم يكن معه عقل إذا غاب عقله رجل دخل إلى عملية جراحية وبنج من قبل الظهر حتى بعد المغرب مثلا أو نام عن صلاة أما مع حضور عقله فإنه لا يخرج الصلاة عن وقتها. ولهذا كان الصحيح من كلام أهل العلم أن المريض ليس له أن يجمع الصلاة لأن إذا كان المريض أن يجمع فمن باب أولى أيضا الذي يصلي في الخوف له أن يجمع وأنه لا يصلي في هذا الوقت وإنما يجمع الصلاة هذه مع الأخرى. دل هذا على وجوب الصلاة في وقتها أن تؤدى الصلاة على هذا الوجه وترك أركان. ليس هذا إلا لأن الصلاة تجب على المسلمين في الوقت ومنها أيضا فائدة وهي وجوب صلاة الجماعة. وهذا في حال المصافة فإن الإمام يصلي بالمسلمين صلاة الجماعة في ساحة القتال مع خوف أن يهجم الأعداء عنهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولهذا كانت طائفة تصلي وطائفة تحرس. تخيلوا يعني إلى هذا الحد طائفة تصلي وطائفة تحرس ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ومع ذلك أمر المسلمون بالصلاة جماعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث أمر إذا حضرت الصلاة وهم في السفر إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما وليؤمكما أكبركما أو بالجمع. فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة حتى في السفر تجب صلاة الجماعة. إذا كان جماعة يسافرون فإنه يجب عليهم صلاة الجماعة. أما إذا كان الواحد ينتقل من بلد إلى بلد ومسافر فهذا لا يلزمه أن ينزل إلى المساجد ويصلي الجماعة، لكن تجب الجماعة على الجماعة المسافرين، فإن كانوا جماعة وحضرت الصلاة فليؤذنوا فيما بينهم وليصلوا. وكما جاء أيضا عند مسلم من حديث عمران بن حصين لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفر، ثم أمر فبلال فأذن ثم صلى بهم جماعة. فالصحيح أن الجماعة واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان. يبقى استفدنا فائدتين، الفائدة الأولى وجوب أداء الصلاة في وقتها، وأن الإنسان طالما أن معه عقله فلا ينبغي إخراج الصلاة عن وقتها، لأن لو جاز أن أخرج الصلاة عن وقتها لكانت الصلاة هذه التي قال الله عز وجل فيها فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإننا نصلي هذه الصلاة على ما نستطيع. ولهذا إذا كان الإنسان في الوقت نفسه، إذا كان الإنسان مريضا فإنه يومئ على حسب حاله. لماذا يخرج الصلاة عن وقتها؟ لماذا يخرج الصلاة عن وقتها؟ لترفع عنه؟ سيؤديها، إذن يؤديها في الوقت. لكن قد يقول قائل ما يستطيع أن توضأ لكل صلاة فبيجمع يعني بين الصلاتين. نقول إن كان هذا ولا بد فليكن الجمع جمعا صوريا، يعني يجعل هذه الصلاة في آخر وقتها والصلاة الثانية في أول وقتها، وبهذا يكون قد استفاد بالجمع وفي نفس الوقت لم يخرج الصلاة عن وقتها، فتكون الأولى في آخر وقت والثانية في أول وقتها، وبهذا يكون قد استفاد من الجمع. الشاهد من هذا كله أن الصلاة في الوقت واجبة. إذا كان إنسان مسجونا ولا ماء عنده ولا تراب صلى على حسب حاله. طب وهو في العملية الجراحية، عندنا دكتور وعندنا مريض، طبيب يجري العملية ومريض تجراه العملية، لو افترضنا انه مثلا مبنج نصفيا يعني معه عقله تجراه العملية وسوف تخرج الصلاة عن وقتها، يؤديها على حسب حاله، يؤديها ولا إشكال طالما ان معه عقله يؤديها. والطبيب لو افترضنا أنه ما يستطيع أبدا أن يغادر العملية يؤديها وهو يجري العملية ويومئ، ليس هذا بأشق من المقاتل. قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبان على أقدامكم أو وأنتم تركبوا، والطبيب ليس ببدع من هذين الوصفين فيؤديها على حالها. هذا أصح القولين. والقول الآخر أنه إذا كان مريضا فله الجمع. نعم.
قال قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا أبو سنان سعيد بن سنان قال أخبرني موسى ابن أبي كثير الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال من ربط فرسا في سبيل الله فهو يقرض الله قرضا حسنا.
يعني كثير يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يقول لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلاة والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها ذكر الحالة التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل وهي حال القتال والتحام الحرب، فقال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا على أي حال كان رجالا أو ركبانا، يعني مستقبل القبلة وغير مستقبلها، مع أن استقبال القبلة شرط. كما قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري وهذا لفظه ومسلم، ورواه البخاري أيضا من وجه آخر عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قريبا منه، ولمسلم أيضا ابن عمر قال فإن كان خوف أشد من ذلك فصل راكبا أو قائما تومي إيماء. وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله وكان نحو عرفة أو عرفات، فلما واجهه حانت صلاة العصر قال فخشيت أن تفوتني فجعلت أصلي وأنا أومئ إيماء. الحديث بطوله رواه أحمد وداود بسند جيد. وهذا من رخص الله التي رخص لعباده ووضعه الآثار والأغلال عنهم. يعني هذا ليس تجديدا، لهذا من وضع الآثار أن تصلي على أي صفة كانت. وقد روى ابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة ابن عباس قال في هذه الآية: يصلي الركب على دبته والرجل على رجليه. قال وروي عن الحسن ومجاهد ومكحول والسدي والحكم ومالك والأوزعي والثوري والحسن بن صالح ونحو ذلك، وزاد يومئ برأسه أينما توجه. وروي عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعطية والحكم وحماد وقتدى نحو ذلك. وقد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان، وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عائذ كلاهما عن بكير بن أخرس الكوفي عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على سيدنا نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وبه قال الحسن البصري وقتادة والضحاك وغيرهم. وقال ابن جرير وسق بسنده عن جابر قال: صلاة الخوف ركعة. واختار هذا القول ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال البخاري: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعتين وسجدتين. طيب إن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا، ما الدليل على التأخير؟ إذا ما قدر على الإيماء ولا إيماء، يقول الله وهو يضرب ويجي يقول الله أكبر بدون إيماء، الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهكذا. إن عجز عن إيماء كما لو عجز عن القيام كما لو عجز عن الركوع، ما الفرق؟ فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا لفظ البخاري. ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره عليه الصلاة والسلام صلاة العصر يوم الخندق بعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس، النبي ما أخر عمدا أبدا، هذا دليل عليهم ليس له في صلاة العصر، النبي ما أخر اختيارا. النبي لما جاء عمر يذكره فإذا به يذكرها حينما ذكره عمر رضي الله عنه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مستحضرا إياه ثم ترك عامدا. وبقول عليه الصلاة والسلام: طيب، وبعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة: لا يصلين أحد منكم عصر إلا في بني قريظة. هذا أيضا معروف الغرض منه هو حثهم على الإسراع وليس أنهم يؤخروا الصلاة، ولهذا صلى الصحابة جزء من الصحابة في الوقت وفعلهم هو الصحيح. فمنهم من أدركته صلاة في طريق وصلوا وقالوا: لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تعجيل السير. ومن من أدركته فلم يصلي إلى أن غربت الشمس في بني قريظة فلم يعنف واحدة من الفريقين. وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول، والجمهور على خلافه ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء وردت بها الأحاديث لم تكن مشروعة في غزوة الخندق، وإنما شرعت بعد ذلك، وقد جاء مصرحا بهذا في حديث أبي سعيد وغيره. وأما مكحول والأوزعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنفي جواز ذلك، لا بل تنافي، لأن هذا حال نادر خاص فجوز فيه مثل ما قلنا بدليل صنيع الصحابة زمن عمر، اجتهاد من الصحابة وجزاهم الله خير مشكورون على الاجتهاد، كما اجتهد صحابة أيضا فأخروا الصلاة إلى بني قريظة، لكن ليس عندهم نبي يصوب. فالشاهد من هذا أن الإنسان يؤدي الصلاة على حسب عاده، ولو كان يجوز تأخرها لما نقلهم الله من من حال المصفى إلى حال مسايفة، فقال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، لأنه ماذا ليس بعد هذا الحال حال، ها ليس بعد إلى ترك الصلاة أو إخراج الصلاة عن وقتها، ولم يؤمر المسلمون بذلك. تبعتم يا إخوان؟ يعني لما انتقلوا منه، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. الحال هذه لما انتقلوا إلى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ليس هناك خوف أعلى من فرجالا أو ركبانا، لأنه ماذا أنتم مع أعلى الخوف إما رجالا وإما ركبان، فصلوا أنتم عن هذا الحال. انتبهتم؟ ولو كان هناك حال ثالثة وهو تأخيرها حتى يخرج الوقت لذكرت في القرآن، لذكرت في القرآن، فدل هذا على أن الصلاة لا تتأخر وإنما يؤديها الإنسان على حسب حاله. نعم. ما صلت إيه؟ عن ايه؟ انكر عن ايه؟ عن نسيان، عن نسيان. النبي اخر، النبي دعا عليه، النبي في قريضة ماذا كان؟ بيّن 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 النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الصلاة في الوقت، وبيّن القرآن وجوب الصلاة في الوقت. هذا بيان، انت تحتاج الى رفع البيان، وإلا لزمك أن يكون الحق متعددا، لأن هذا القول ضد هذا القول. يبقى الاثنين صح، من صلى في الوقت ومن صلى خارج الوقت، ولا يمكن أبدا أن يكون الحق إلا واحدا من هذين، لأن هذا ضد هذا. لكن النبي ترك التعنيف. نعم.
قال قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال حدثنا زيد بن حباب عن أبو سنان قال أخبرنا أبو سنان سعيد بن سنان قال أخبرني موسى بن كثير الأنصاري أن عمر
ابن أبي كثير
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال: من ربط فرسا في سبيل الله فهو يقرض الله قرضا حسنا. قال حدثنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه عن شيخ لهم أنه كان إذا سمع السائل يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا القرض الحسن.
الله أكبر، الله أكبر، رحم الله السلف ما أفقههم، سبحان الله. يعني إشارة إلى كل الطاعات، إلى جميع الطاعات. يعني من ذا الذي يقدم شيئا يرجو به وجه الله سبحانه وتعالى فيؤجر عليه. لكن أقرب المعاني في ذلك ما تعلق بالجهاد، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيعطف له أضعافا كثيرة، في الجهاد بوضع النفقة فيه أو بالنفقة في سبيل الله، فهذا الألصق به النفقة، سواء كانت في الجهاد وهذه أعظمها أو في غير الجهاد. لكن كل ما يقدمه الإنسان يمكن أن يدخل في الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. نعم.
قال قوله تعالى: فلما جاوز هو الذين آمنوا معه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وإسرائيل.
أخونا صاحبي أخونا محمد، كرسي هنا، خلوا كرسينا ودي هنا. نعم، عشان بس الإخوة. نعم.
قال قوله تعالى: فلما جاوزه والذين آمنوا معه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن براء بن عازب رضي الله عنه قال: كان عدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 310 وكانوا يرون أنهم عدة أصحاب طالوت يوم جالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جاوز معه النهر إلا مؤمن. قال حدثنا وكيع عن ثابت بن عمارة عن غنيم ابن قيس عن أبي موسى قال: كان عدة أصحاب لوط يوم جالوت 310. قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة قال عدة الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا كعدة الذين جاوزوا مع طالوت النهر، عدتهم 313.
وهم قلة، المؤمن أنهم كانوا قلة. نعم، والمشهور أن أهل بدر 313. نعم، هذا المشهور. نعم، وهم قلة كما قال سبحانه وتعالى: فلما فصلت رتب الجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. نعم، فهم قلة قلة. نعم،
قال قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر.
نعم، فدل هذا على أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وذلك لأن موضوعها أعظم موضوع، وهو أسماء سبحانه وتعالى وصفاته: الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم. والقرآن يتفاضل بحسب الموضوع، أما القائل المتكلم به هو الله سبحانه وتعالى، لكن حسب الموضوع فهو يتفاضل بحسب الموضوع. ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها إخبار عن الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات. وسورة الفاتحة أعظم سورة، لأنها أيضا تتعلق بأسماء سبحانه وتعالى وصفات، فهي ثناء على الله ودعاء لله سبحانه وتعالى. فالتفاضل يرجع إلى الموضوع، ولهذا ما نعجب حينما تكون سورة الفاتحة أعظم سورة، وسورة البقرة التي أطول سورة سورة الفاتحة أعظم منها، هذا باعتبار الموضوع. وكذلك آية الكرسي أعظم من آية الدين، مع أن آية الدين أطول لما تتضمنه، فأعظم موضوع في القرآن هو أسماء وصفات، ولكن قبح الله من جاء فعطله أو من جاء فمثلها. وأسعد الناس بالأسماء والصفات من أجرها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نعم، وهذه الآية تقرأ عند النوم، وإذا قرأ الإنسان عند النوم لا يزال عليه الله عز وجل حافظ، وكذلك تقرأ دبر الصلوات الخمس، وكذلك في أذكار الصباح والمساء. آية عظيمة مباركة، وفي الرقية آية عظيمة مباركة. نعم،
قال قوله تعالى: فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال حدثنا زيد بن حباب عن مغيرة بنت حسان قالت: سمعت أنسا يقول: فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال: القرآن.
نعم، هذا هو الإسلام والتوحيد، أن يكفر بالطاغوت وأن يؤمن بالله، وهذا يساوي لا إله إلا الله. فتفسير لا إله إلا الله: فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. تفسير لا إله إلا الله: ألا تعبدوا إلا إياه. تفسير لا إله إلا الله: فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. تفسير لا إله إلا الله: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. تفسير لا إله إلا الله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرنا. كل هذا تضمن النفي والإثبات، وركن هذه الكلمة كلمة التوحيد النفي والإثبات. لا إله نفي إلا الله، نفي نفي الألوهية الحقة عن سواه سبحانه وتعالى، وإثبات الألوهية الحقة له سبحانه وتعالى. ولهذا كان معناه: لا معبود حق إلا الله. فلابد من الكفر بالطاغوت، فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت فهو كافر. ما معنى يكفر بالطاغوت؟ يكفر بالشرك، يكفر بالباطل. إنما إذا قال: أعبد الله وأعبد غيره، أو أعبد الله وأجوز عبادة غيره هذا كافر، وهذا يساوي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله، هذا كفر بطاغوت، فقد حرم ماله ودمه. إذن متى يحرم المال والدم؟ إذا كفر بالطاغوت. والطاغوت من الطغيان وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا هو الطاغوت. نعم.
قال: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال: التجارة.
نعم. ودل هذا على الزكاة في عروض التجارة، وهو قول جماهير أهل العلم، بل لا يعلم مخالف للعلماء إلا أهل الظاهر في ذلك، وهذا قول مردود. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا من الكسب التجارة، والتجارة داخلة في عموم الأموال، بل أولى من المال المدخر بإجماع. لو أن إنسانا عنده مال مليون ووضعه في بيته مدخرا إياه، أنه تجب الزكاة فيه، فكيف إذا نماه ليصبح المليون مليونا ونصف بالتجارة؟ نقول: لا زكاة. فالزكاة واجبة في مال التجارة، وهذا قول العلماء، لم يخالف ذلك إلا أهل الظاهر. والله عز وجل قال: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه وأعتد في سبيل الله. يعني ما عنده سلاح وعنده هذه الأشياء اللي حبسها. وقال النبي: ليس عبدي، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق. ليه؟ لأنها قنية، ما تاجر ولا نمى ولا شيء. نعم.
قال: قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء في قوله تعالى: ولتيمموا الخبيث، قال: نزلت فينا كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله بقدر قلته وكثرته. قال: فكان الرجل يأتي بالقن والرجل يأتي بالقنوين فيعلقه في المسجد. قال: وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاء إلى القنو فيضربه بعصا فيسقط منه التمر والبسر فيأكل. وكان أناس ممن
أهل الصفة الذين هم فقراء الإسلام ينامون في المسجد وكذا، والمسلمون يتصدقون عليهم فيأكلون مما يتصدقون به. نعم.
وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير، يأتي أحدهم بالقنو فيه الحشف وفيه الشيص، ويأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه. قال: فأنزل الله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: لو أن أحدكم أهدى الله مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض وحياء. قال: فكان بعد ذلك يأتي الرجل بصالح ما عنده.
نعم.
قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن أبي حفصة قال: حدثني الزهري عن أبي أمامة بن سهل قال: كان ناس يتصدقون بشرار ثمارهم حتى نزلت: ولتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن: ولتيمموا الخبيث منه تنفقون. قال: كان الرجل يتصدق برذالة ماله. قال: حدثنا ابن علية عن سلمة ابن علقمة عن ابن سيرين.
يعني لو أنك أعطيت هذا المال ما قبلت، فعلى ما تصدق به وأنت ما تقبل لو أعطي لك؟ وهذا يدل على عدم الرغبة في الخير. فإن الإنسان إذا قدم أفضل ما عنده أو من المعتدل دل هذا على الرغبة. أما شيء يا إما ترميه يا إما تصدق به، أنت تعافه ولو أعطي لك ما أكلته، ما ينبغي. ولا تيمموا الخبيث، تقصدوا إلى الخبيث الرديء منه تنفقون ولستم بآخذه، يعني لو أعطي لكم إلا أن تغمضوا فيه، يعني إلا أن تتقاضوا أو تكون مضطرا. نعم.
قال حدثنا ابن علي قال حدثنا ابن علي ابن علية ابن علية
ابن علية
ابن علية قال حدثنا ابن علية عن سلمة ابن علقمة عن ابن سيرين أنه سأل عبيدة عن قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه قال إنما ذلك في الزكاة والدراهم الزيف أحب إلي من التمر.
نعم.
قال قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء.
ومن معانيه أيضا ما قاله ابن كثير رحمه الله ولستم بآخذيه أي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه فالله أغنى عنه منكم فلا تجعلوا له ما تكرهوا. وقيل معناه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون أي لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منهم. ولكن هذا ما يدخل فيه إذا كان الإنسان قد تاب وعنده كسب محرم فتاب وتخلص، إنما تكسب الحرام من الربا وأنت مصر عليه وتقول أنا لا أطعم أولادي حرام ثم تتخلص من هذا تتصدق من هذا الحرام فترفع أنت عن أن تأكله وتصدق ثم تتخلص منه، هذا وإن كان التخلص واجبا عليك لكن لا ينبغي أن تعمد إلى الكسب أصلا، لأن في الكسب عندنا مسألتان كسب ونفق. فإن كسبت من حرام وأنفقت في الحرام فإنك تأثم من جهتين، أما إذا كسبت من حرام وأنفقت في مباح أثمت من جهة، لكن على ما تأثم؟ ولهذا الذين يضعون أموالهم في البنوك ويأخذ الأرباح ويقول أتخلص منها أو أتصدق بها أو غير ذلك، هذا آثم من جهة العقد الربوي أولا، ولا ينبغي أن يعقد العقد الربوي أولا، فمحرم عليه أن يعقد العقد الربوي. ثم بعد ذلك لو أن إنسانا تاب من هذه المعاملة نقول نعم تخلص، إنما تعقد أولا وتقول له أنفق. وبعضهم يتفلسف أكثر من هذا يقول أنا علي مثلا ضرائب أو علي التزامات فأتي من هنا أضع مالا في البنك لأخذ الأرباح وأسدد بها ماذا فمن الدولة إلى مثلا الدولة أو من البنوك إلى هذه الجهات، كل هذا لا يجوز. نعم نعم يأخذ أموال من مين أي وينزل ما يجوز ما يجوز. نعم طبعا هذا بني على مال حرام. نعم يتخلص من المال وما يسويه من الربح، يعني كأنه شريك في المال هذا فيجعل للمال حصة في الأصل ومربحها ويتخلص منه. نعم.
قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد في قوله يؤتي الحكمة من يشاء قال ليست النبوة ولكنه العلم والقرآن والفقه.
الله أكبر. كما جاء في الحديث الصحيح ورجل أتاه الله الحكمة فويقضي بها بين الناس، هذا العلم. والحكمة قد يرد بها السنة. قال الحافظ ابن كثير وقوله يؤتي الحكمة من يشاء قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المعرفة بالقرآن ناسخي ومنسوخي ومحكمي ومتشابهي ومقدمي ومؤخري وحلالي وحرمي وأمثاله الأمثال يعني. نعم. وقال ليث وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني بالحكمة الإصابة في القول. وقال ليث ابن أبي سليم عن مجاهد يؤتي الحكمة من يشاء ليست النبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن. وقال أبو العلي الحكمة خشية الله فإن خشية الله هي رأس كل حكمة. شوف إخواني يعني سبحان الله الإلمام بكلام السلف في التفسير عظيم، وكلها من المفردات. وهذا الخلاف هذا اللي بين السلف خلاف ايه؟ تنوع وليس تضاد، هذا خلاف تنوع لأن المعنى يحتمل كل هذا، معنى يحتمل كل هذا. وقال أبو العلي في رواية عنه الحكمة الكتاب والفهم، وقال إبراهيم النخعي الحكمة الفهم، وقال أبو مالك الحكمة السنة، وقال ابن وهب عن مالك قال زيد وأنسب الحكمة العقل. وقال مالك وإنه لا يقع في قلب أن الحكمة هو الفقه في دين الله وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله. ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا ذا نظر فيها من أعلى ما يكون بروفيسور كما يقولون نست يعني تستنشق لقاء منه كان طبيب ولا إن كان خبير ولا إن كان. وتجد آخر ضعيفا في أمر الدنيا عالما بأمر ضعيفا في أمر الدنيا. طيب ومما أنك تجد رجل عاقل في أمر الدنيا ذا نظر فيه تجد آخر ضعيفا في أمر الدنيا عالما بأمر دين بصيرا به يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا. فالحكمة الفقه في دين الله. فقد تجد الواحد من أبرز الناس في أمر الدنيا ثم هو في أمر الدين لا يعرف كوعه من كرسوعه ولا يعرف شيء. ربما إذا كان يصلي ما يحسن صلاته ما يحسنها أصلا ولا يدري وأدنى شيء ما يعرفه في الدين ولكنه مع ذلك ماذا حصل من الشهادات عنده من الدكتوراه 4-5 ومؤتمرات إيه ومسؤول مؤتمر إيه وكذا. حتى إذا أتيت إلى الدين تقول له ما معنى لا إله إلا الله ما يعرف ما معنى لا إله إلا الله ما معنى محمد رسول الله ما يعرف ما معنى محمد رسول الله ما يدري ولا يدري عن كلمة سنة وبدعه بل لسانه مقاله من أقول لسان حنيم دائما يقول لك لو مؤاخذة أنا ما أعرفش في ما أنا مش أزهري أنا ما ليش دعوة بالحاجات ديت الحاجات ديت ما وما لك دعوة يعني أخذت دكتوراه وثنتين وثلاث وأربعة وخمس ها ما لك دخل بالدين هذا. في أساسات لابد أن تكون عند الجميع ومن بعده يتوزع الناس. ليس كل الناس سيكون علماء لكن ما يلزمهم لدينهم ينبغي أن يعلم. كيف يعبد ربه من صلاة وصيام وزكاة وحج كيف يعتقد في ربه وفي دينه وفي نبيه. وهذا الذي يدرس في الحضانات المفترض من حضانة وهو يعرف أساس دينه حتى لا يفاجأ وهو بروفيسور تقول ما معنى إلا الله ما يدري لأنه حفظه في الحضانة لا معبود حق إلا الله. أليس يرد الصغر هذا من ربك الله ما دينك الإسلام من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أين الله في السماء على العرش استوى. يأتي الصوفية يقول لك نحارب الحضارات هذه ليه الرحمة العرش استوى ليه الله في السماء ولك أصل الإرهاب الإرهاب برضو الإرهاب هو ده الإرهاب وهذا الإرهاب إيه علاقة الرب الله في السماء. فيصف الصوفية حساباتهم تحت مظلة مقبولة الإرهاب. فهذه أساسات يتعلمها المسلمون هذه في حضانة هذا قبل أولى ابتدائي. أما أول ابتدائي يبدأ يدرس أصول السنة لكن للأسف الشديد قد ترى حاصلين على شهادة الدكتوراه ولا يدري ما معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع لا خالق إلا الله. هذا يقول المشركون المشركون ما كانوا يقولون خالق الله ولا إنسان توم من خلقهم لا يقولون من هبل لا الله. ما الذي تفسر به أنت لا إله إلا الله تفسيرا مميزا هذه الكلمة عن سواها. نعم 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 كذلك هو المراد به العلم والحكم كذلك فيما يتعلق بالجانب العقل والحكمة لأن الحكم محتاج إلى إدارة وإلى علم فلا يكون أيضا هذا حاكما الحكمة الشرعية إلا بالحكمة. فالحكمة من جهة الفقه في الدين ومن جهة وضع الشيء في موضعه. هذا يتعلق بالجانب الإداري، فحكما وعلما نعم لا يخرج عن الحكمة. نعم نعم نعم، كل واحد عموم وخصوص، العلم والقرآن والفقه كل واحد، العلم يشمل كله والفقه يشمل كله والقرآن متضمن لكله. نعم.
قال قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا إلا على أهل دينكم، فأنزل الله تعالى ليس عليك هداهم إلى قوله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا على أهل الأديان. قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سالم عن ابن الحنفية قال كره الناس أن يتصدقوا على المشركين فأنزل الله تعالى ليس عليك هداهم، قال فتصدق الناس عليهم.
أقول يا عم الحاشية هذا الأول صحيح موقوف قدر الحديث وجه آخر عن عباس القمعي بإسناد صحيح، والصدقة على الكفار لا بأس بها لكن لا تكون من الزكاة إلا إذا كان على وجه تأليف القلب، إلا إذا كان على وجه تأليف القلب أو دفع الضرر، دفع ضرر هؤلاء، هذه الحالة التي تخرج الزكاة لهم. أما الصدقة فإذا كان من باب تأليف قلوبهم على الإسلام فلا إشكال في ذلك. نعم.
قال قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح قال أخبرنا قيس بن الحجاج عن
ولهذا قال ابن كثير وسق وذكر النسائي ثم سق بسندي عن سعيد بن عباس قال كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين فسألوا فرخص لهم، فنزل هذه الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله الآية. وكذا رواه أبو حذيفة وابن مبارك وأبو أحمد الزبيري وأبو داود الحفري عن سفيان وهو الثوري به. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس عن أبي أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على الإسلام أو يتصدق إلى على الإسلام حتى نزل هذه الآية ليس عليك هداهم إلى آخره، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. وسيأتي عند قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الدين لم يقاتلكم في الدين حديث أسماء بنت الصديق في ذلك إن شاء الله تعالى. يعني أنا من جهة الحكم نعم لا إشكال أن الصدقة تكون على الكافر، الصدقة تكون على الكافر، لكن الزكاة لا، الزكاة خاصة بالمسلمين، هذه الزكاة خاصة بالمسلمين تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إلا في حالة المؤلفة قلوبه تألف قلبها على الإسلام أو لدفع ضرره وشره. نعم.
قال قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح قال أخبرنا قيس بن الحجاج عن حنش ابن علي الصنعاني قال سمعت ابن عباس يقول في قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية قال على الخيل في سبيل الله، قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا رجاء بن أبي سلمة قال أخبرنا سليمان بن موسى الدمشقي أنه سمع عجلان ابن سهل الباهلي يقول في قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية قال على الخيل في سبيل الله، ثم ذكر من ربط فرسا في سبيل الله لم يربط رياء ولا سمعة كان من الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار.
نعم الله أكبر. إذا النفقة استوعبت حياتهم كلها يا أخوان، فمن جهة الزمان فهم ينفقون بالليل والنهار، ومن جهة الحال فهم ينفقون سرا وجهارا. إذا ما الذي فاته؟ سرا بالليل والنهار سرا وعلانية، إذا اجتمع لهم كل الزمان في النفقة فهم ينفقون الليل والنهار، واجتمع لهم أيضا كل الحال، فالإنسان يا إما في السر يا إما في العلنية، يخرج من سرا وإما علنية، فهؤلاء اجتمع لهم كل الزمان وكل الحال، ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا عليه، لأنهم راغبون فيما عند الله. وفي هذا إشارة إلى استحباب أيضا الصدقة علانية، لكن هذا مضبوط بما لو أن الصدقة علانية أنفع، وإلا فالأصل أن الإنسان يسر بالصدقة، هذا هو الأصل أن الإنسان يسر بالصدقة، لكن لو كانت هناك مصلحة في العلانية فإنه ينفق علانية. إذا أراد أن يحث الناس يقول مثلا سنبدأ يا إخواني في بناء المسجد هنا، وهذا مسجد سنقيم على السنة، ونحتاج إلى تبرعاتكم جزاكم الله خير، وهذه 100,000 مني صدقة في هذا المشروع، والناس تتابع، كما جاء في حديث جرير ابن عبد الله في الصحيح لما جاء قوم فقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشتبه النمار والوقية وكذا، وحث النبي على الصدقة، فقام رجل يحمل ثمرا في كفيه، كدت كفاه تعجز عن ذلك، بل قد عجزت حتى وضع ذلك بين يدي النبي، فتتابع الناس، فسر النبي صلى الله عليه وسلم وتلألى وجهه، ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر عن بلا الحديث. فدل هذا على ماذا؟ دل هذا على أن العلانية ربما فضلت السر فيما لو كان نفعها متعديا، أما الأصل أن الإنسان يخفي. وفي سائر أعماله التي يستطيع إخفاءها إلا شيء دل الشارع على إظهاره. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وأسألكم السؤال ورد من بلقاس من الأخ محمد، يقول ما حكم إخراج الزكاة للنصارى حيث يستخدمونها في بناء كنائسهم؟
يعني سؤال عجيب أخونا محمد، هذا سؤال عجيب. أولا يا محمد، أنت سمعت أنه الزكاة ما تخرج كافية، الزكاة إلا على وجه تأليف القلب، هذه واحدة. الأمر الثاني أنك تقول حكم إخراج الصدقة، يقول أعد سؤاله،
الزكاة للنصارى.
طيب احنا قلنا الزكاة ما تخرج للنصارى إلا على وجه تأليف، أو يهود إلا على وجه تأليف، سواء أكلوا بها، بلاش بناء الكنائس، إيه فائدة بناء الكنائس؟ يبنوا بها كنائس، لا هي أكلوا به، ما يجوز، لا يجوز إخراج الزكاة ليأكلوا به، ما يجوز، ليس لبناء كنائس، لكن حتى يأكلوا بها ما يجوز. طيب، لكن أما لتأليف القلب، نعم، والمؤلفة القلوب، لكن تعطيهم صدقة فيستعملها في بناء كنائس، طيب وما حكم ذلك في المسلم؟ تعطيه الصدقة فيبني مسجد الأهل البدع، ما يجوز، يبقى باب أولى النصارى، وما أحد يعطي لهؤلاء اللي تبنى الكنائس، فهذا ما يجوز أبدا، إنما تعطيه من الصدقات لسد حاجته، فهذا من الإحسان الذي أمر الله عز وجل به، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا ومن تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، هذا من الإحسان العام، ولأن هذا مدخل في دعوتهم عظيم، مدخل في دعوتهم عظيم. يعني أنا الآن مثلا أوزع إفطار صائم، إفطار في صدقة كصدقة للصائمين، وجاء واحد أنا أعرف أنه نصراني ومارر أعطيه، تقول هو صائم، هذه صدقة التي منها إفطار الصائم ومنها أيضا إطعام هذا النصراني. نعم، لكن ليس بقى على وجه الموالاة وزالة الفوارق وغير ذلك، لا، إنما على الوجه الذي نحببهم في الإسلام، لا أن نقولهم أنتم على الإسلام ابقوا عليه جزاكم الله خيرا، منكم الصالحون ومنكم السابقون ومنكم المقربون ومنكم أصحاب اليمين ومنكم الشهداء، لا، نعم، ليس على وجه المولى. نعم، لا، لو في إطعام مسكين فهذا من المسلمين، طعام مسكين في صدقات المسلمين هذا المسلمين، كفارات كذا كل هذا المسلمين. نعم الآيات ليس فيها تعيين مسلم من كافر، لكن هذا المعهود، فإن هذا العهد يعني أن هذه الصدقات هذه الأحكام خاصة المسلمين، ليست تتعدى للكفار، ليست تتعدى للكفار، إنما هذه تكون في المسلمين، هذه تكون في فقراء المسلمين، في طعام عشرة مساكين وكسوتهم، هذه تكون للمسلمين، لأن هذا المعهود في الخطاب. لا يؤاخذكم الله باللغو في يمينكم ولكن يؤاخذكم بالعقدين والإيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين، هذا كله خطاب للمسلمين، هذا كله خطاب للمسلمين. نعم.
قال قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال: حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال: يبعث يوم القيامة مجنونا.
لكن كصدقة عامة يدخل فيها غير المسلمين، كصدقة عامة. وإن احتمل يعني أن يقال في 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 باب الصدقات هذه أنها قد تعدى لغير المسلمين، لكن الذي يظهر لي أن هذا كلها في الكفارات، سواء كانت كفارة ظهار أو كفارة حنث يمين أو غير ذلك، أنها تختص بالمسلمين، لأن هذا معهود الخطاب والأحكام لهم. أما بالنسبة للصدقة العامة التي يبتغى بها وجه الله والأجر وكذا، هذه يدخل فيها غير المسلمين. نعم نعم. تحرير الرقبة لا، لأنه ورد مؤمنة، ورد مؤمنة في مقاسه تحرير الرقبة المطلق عن مقيد. نعم. وقال: اعتقها فإنها مؤمنة، حديث معاوية بن الحكم السلمي. نعم.
قال قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال أخبار
شوف هذه المسألة، شوف كذا نسبة في الكفارات، شوف كلام أهل العلم فيها. نعم. هل يعطى منها المسكين غير مسلم ولا؟ نعم.
قال قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال: حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال: يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق.
وهذه من الأدلة التي استدل بها كثير من العلماء على صرع الجني للإنسي، صرع الجني للإنسي، وهذا أمر لم يختلف فيه أهل العلم من أهل السنة، ما اختلفوا فيه الصرع، ولو لم يأتي دليل عليه إلا الواقع لكفى، وهو أن الجنية يتلبس بالإنسي يصرعه وتكلم بلسانه ويمضي به ويأتي وتصرف به تصرفاته، لو لم يكن إلى الواقع لكف. ولهذا كان ثبت أن الإمام أحمد كان يعالج، وكان شيخ الإسلام يعالج، وذكر هذا ابن القيم في الزاد. فلو لم يكن إلى الواقع لكفى، ترى الرجل أميا يتكلم على لسانه الجني بالإنجليزية وهو أمي ما عرف إنجليزية ولا شيء، أو الرجل يتكلم على لسانه المرأة، أو المرأة يتكلم على لسانها الرجل، أو الطفل الصغير. وأما العقلانيون فإنهم يردون ذلك ويقول: محال، كيف جني يدخل إنسي بدن إنسي؟ كيف هذا من طبيعة وهذا من طبيعة؟ النبي يقول: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وقال: ضيق عليه بالجوع. نعم.
قال قوله تعالى: يمحق الله.
قال الحافظ ابن كثير في هذه الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال: وذكر الأثر الذي ذكرناه، يقول: أي لا يقومون لما ذكرت على الأبرار المؤدين النفقات المخرجين الزكوات المتفضلين بالبر والصلات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والآنات، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق إلا كما يقوم له المصروع حال صرعه. نعم.
قال: قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال: حدثنا وكيع عن عباد بن منصور عن القاسم بن محمد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، حتى إن اللقمة لا تصير مثل أحد، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويمحق الله الربا ويربي الصدقات.
نعم. نعم.
قال: قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال: حدثنا وكيع عن عباد بن منصور عن القاسم بن محمد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويمحق الله الربا ويربي الصدقات.
نعم. فالله عز وجل يبارك في الصدقات، أما الربا فيمحقه فلا ترى فيه بركة، ويكفى أن صاحبه متوعد بعد الوعيد فأذن بحرب من الله ورسوله. نعم. أما الصدقات تنميها الله عز وجل للرجل ويربيها له. نعم. فيتصدق أحدكم باللقمة فيلقى الله وهي كجبل أحد، وهي كجبل أحد. نعم.
قال: قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: أخبرنا مالك بن مغول عن عطية العوفي قال: آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن السدي قال: آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
نعم. نعم.
قال: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم.
هذا بين ثنايا آيات الأحكام تأتي هذه المواعظ العظيمة: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذا حتم ولا بد مهما طالت الحياة، فإنك راجع إلى ربك سبحانه وتعالى. وهذا مثل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فالله يذكر باليوم الآخر في القرآن كثيرا: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا يوما بفعل الأوامر واجتناب النواهي، اتقوا يوما بأداء الطاعات والمسابقة إلى الخيرات، اتقوا يوما اجعلوا بينكم وبين عذاب الله عز وجل وقاية وحائلا سدا منيعا، اتقوا يوما بأن تكون صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك لله رب العالمين سبحانه وتعالى، ويوما هو يوم القيامة، ولما نكره تفخيم وتعظيم شأنه، وهو يوم معروف. واتقوا يوما ترجعون فيه الله، ليس إلى يوم القيامة، ترجعون فيه إلى الله فيجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ثم توفى كل نفس ما كسبت ما عملت، فمن يعمل مثقال ذرة خير يره، ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. كل نفس، الكافر يحاسب والمسلم يحاسب، كل يحاسب على عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهم لا يظلمون، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، بل إن الله عز وجل يجعل حال الناس بين فضل يتفضل به على عباده المؤمنين، وعدل يجازي به الكافرين، ولا يظلم ربك أحدا، وإنما أفعاله سبحانه بين فضل وبين عدل، بين فضل جعل حسنتك بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة، وبين عدل جعل سيئتك بسيئة سيئة واحد، ومع ذلك تجد الكثير من الناس للأسف لم يوفي بما أمره الله وبما أوجبه الله عليه. نعم.
قدامة في الكفارة.
نعم.
ابن قدامة في الكفارة.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: مسألة، قال: ويعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله. قال: وبهذا قال الشافعي وأبو ثور ولا نعلم فيه مخالفا، ولأن الكفارة حق
أعيد.
قال: مسألة، ويعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور ولا نعلم فيه خلافا، لأن الكفارة حق مال يجب لله تعالى، فجرى مجرى الزكاة في من يدفع إليه من أقاربه ومن لا يدفع إليه، وقد سبق بيان ذلك في باب الزكاة.
نعم.
قال: فصل.
وإذا جرى مجرى الزكاة فلا تجوز للكافر، هذا بالنسبة للكفار. نعم.
قال: فصل. وكل من يمنع الزكاة من الغني والكافر والرقيق يمنع أخذ الكفارة.
وكل
من يمنع الزكاة من الغني والكافر والرقيق يمنع أخذ الكفارة.
نعم كذلك. نعم. نعم. ابن قدامة.
قال: ولا يجوز دفعها إلى كافر، وبهذا قال الشافعي، وخرج أبو الخطاب.
وهي نعم الفصل وذكر تحته عشان بس الكلام يكون تاما.
قال: ولا يجوز دفعها إلى كافر، وبهذا قال الشافعي، وخرج
أنا أبو أريد قبل ولا يجوز دفعها الكافر. أيوة يعني ودينا أن كنت تحت إيه يعني عشان بس الكلام يكون منقول بغير ضمير. نعم.
قال: الأمر الثالث أن مستحق الكفارة هم المساكين الذين يعطون من الزكاة، لقول الله تعالى: فإطعام 60 مسكينا، والفقراء يدخلون فيهم لأن فيهم المسكنة وزيادة، ولا خلاف في هذا. فأما الأغنياء فلا حق لهم في الكفارة، سواء كانوا من أصناف الزكاة كالغزاة والمؤلفة أو لم يكونوا، لأن الله تعالى خص بها المساكين، واختلف أصحابنا في المكاتب، فقال القاضي في المجردة وأبو الخطاب في الهداية: لا يجوز دفعها إليه، وهو مذهب الشافعي. وقال الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في مسائلهما: يجوز الدفع إليه، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي ثور. لأنه يأخذ من الزكاة لحاجته فأشبه المسكين. ووجه الأول أن الله تعالى خص بها المساكين والمكاتبون صنف آخر.
يعني إيه؟ يعني راحوا من المسلمين صنف آخر يعني أغنية؟ لا، إذا كان عتق الرقبة يجوز من الزكاة فكيف بالمكاتبة؟ إعانته على هذا؟ نعم، فلا شك أن الأقرب أن المكاتب يعطى من الزكاة.
قال ووجه الأول أن الله تعالى خص أن الله تعالى خص بها المساكين والمكاتبون صنف آخر فلم يجد الدفع إليهم.
أليس مسكينا؟
كالغزاة والمؤلفة، ولأن الكفارة قدرت بقوت يوم لكل مسكين وصرفت إلى من يحتاج إليها للاقتيات، والمكاتب لا يأخذ لذلك فلا يكون في معنى المسكين ويفارق الزكاة، فإن الأغنياء
يأخذ لشيء عظيم وهو فك رقبته. وإذا كان إعطاء الزكاة الله قال في الرقاب فهذا داخل فيه.
فإن الأغنياء يأخذون منها وهم الغزاة والعاملون عليها والمؤلفة والغارمون، ولأنه غني بكسبه أو بسيده فأشبه العامل، ولا خلاف بينهم في أنه لا يجوز دفعها إلى عبد لأن نفقته واجبة على سيده وكسبه له ولا إلى من تلزمه نفقته. وقد ذكرنا ذلك في الزكاة وفي دفعها إلى الزوج وجهان، بناء على بناء على دفع الزكاة إليه، ولا يجوز دفعها إلى كافر. وبهذا قال الشافعي وخرج أبو الخطاب وجها في إعطائهم بناء على الرواية في إعتاقهم، وهو قول أبي ثور وأصحاب الرأي، لأن الله تعالى قال إطعام 10 مساكين وأطلق فيدخلون في الإطلاق.
يعني ذكر فلا وجه هذا عن من؟ عن أبي حنيفة. نعم، لكن الصحيح أنها لا تعطى لهم، إنما هذه خاصة بالمسلمين، ولا يعطون شيئا من الكفارات، فهذه الكفارات من ظهار وكفارة أيمان وكل ذلك، إنما هي خاصة بالمسلمين. نعم. من
لم يحملوا المطلق المقيد ذات الرقبة فحملوا على الـ على على نفس الرقبة.
كيف يعني لم يحملوا؟
يعني احنا قلنا ذات الرقبة قلنا
مؤمنة
لأن احنا المطلق المقيد، هم لم يحملوا هنا شيء، حتى هم يقولون خاص وقالوا كذلك ذات الرقبة.
كذا كيف عتق رقبة ايه؟
انها غير مسلمة، لو يجوز
لا تعتق رقبة غير مسلمة. مذهبهم يعني هم
هم بنوا عليها قاعدة استقرار.
أو ليس، لأنه كلمة إطعام لا تعني أن الفقير يستعملها في الطعام، وإنما هي حصول قدر تتعبد الله به عز وجل يعطى الفقير. فلو أعطيته نصف الصاع فباعه واشترى شيئا لا إشكال، فأنت لو أعطيته من هذه الصدقات وهو باع هذا واشترى شيئا آخر لا إشكال. فليس إطعام المسكين في الكفارة إطعام أنه يطعمها، إنما أنت تخرج أنت تخرج الإطعام، لكن هو استعملها في غير إطعام لا إشكال. نحن الآن نطعم المسكين، أنا أعطي مثلا 30 كيلو أرز لأن الوالد مثلا كان فقير كان مفسد في رمضان، تمام، فأخذه وباعه لا إشكال له ذلك. هم أنت ملك الفقير، أكل بهذا أو لم يأكل، لكن أنت تملكه إطعاما. فلهذا لو أعطينا المكاتب أعطينا هذا وهو باعه وسدد به فلا إشكال، ولأن عتق رقبته أساسا من الزكاة جائز وداخله في الرقاب، فكيف بإعانته؟ لكن هو الوجه اللي عندهم يمنعون منه أنه أن النبي قال بأنه لا ما زال عبدا حتى وبقي درهم، يعني فإنه عبد إذا بقي درهم. فقالوا طيب فتكون نفقته على سيده، تكون نفقة على سيده، وبالتالي ما يكون مسكينا لأنه هو عند سيده. لكن نقول في هذه الصورة يختلف، لأن سيده أطلق يتكسب لينفق على، نعم في الحكم هو حكم عبد، نعم ما بقي عليه درهم، إنما في الحال صار يتكسب المال وصار يعمل من أجل أن يفك رقبته، فمثل هذا صار محتاجا وعليه نعطيه من الزكاة، لأننا نعطي رقبته أساسا، أقصد في هنا في الكفار لأننا نعطي رقبته أساسا، فكيف لا نساعده منها. نعم
شيخ الأسيمين في الشرح الممتع.
نعم
قال ولا يعطى الكافر، والدليل على أن الكافر لا يعطى من الكفارة القياس على الزكاة، فإن الكافر لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان مؤلفا، ولذلك قاس العلماء الإطعام على الزكاة وقالوا إن الكفار ليسوا أهلا، والمسألة فيها شيء من التأمل، لأنه قد يقال حتى في الزكاة يعطى الكافر إذا لم يكن حربيا.
إيه بس على وجه التأليف، على وجه تأليف القلب. نعم لأن الله سبحانه وتعالى وصفهم ما قال والكافرين، لما قال والمؤلفة قلوبهم، فلا بد من هذا المعنى وتحققه في الكافر، لا يعطى إلا على وجه تأليف القلب أو دفع الشر، يعني المهم أن تصرف قلبه أو تعطف قلبه، تصرف قلبه عنك بضرر أو تعطف قلبه عليك. نعم
قال قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى إن الله أحله وأذن فيه، ثم قرأ وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم،
يعني يجوز البيع بماذا؟ بالأجل، تبيع الشيء إلى أجل على أقساط هذا جائز. نعم
قال قوله تعالى واستشهدوا شهيدين،
والكتابة هنا نسخ وجوبها ب وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإذا من بعضهم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق لها ربه. نعم
قال قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال من الأحرار. قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما في شهادة الصبيان قال قال الله تعالى ممن ترضون من الشهداء وليسوا ممن يرضون. قال ابن الزبير هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا. قال ابن أبي مليكة فما رأيت القضاة أخذت إلا بقول ابن الزبير. قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا قال إذا كانت عندك الشهادة فقد دعيت.
نعم فيجب على الإنسان يدأ الشهادة، اللهم إلا إذا خشي ضررا يقع عليه محققا فحينئذ لا يجب عليه، وهذا الوجوب إذا كانت الشهادة متعينة عليك كأن تكون أنت الذي رأيت. أما لو جماعة 100 مثلا فقام البعض بأدائها سقط عنك، فيكون هذا من الفرض الكفائي. نعم
قال حدثنا حميد عن الحسن عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قال هو الرجل يشهد على الشهادة ثم يدعى لها. قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن ثابت قال سمعت عطاء وسئل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قبل أن شهدوا أو بعد، قال لا بل بعد ما شهدوا.
ولا أبى الشهداء إذا ما دعوا. نعم. فكل من دعي إلى شهادة وجب عليه إعطاؤها وأداؤها، إلا إذا كان يترتب عليه ضرر، كأن يأتي مثلا قوم يقولون إن شهدت قتلناك، فترك وهم قادرون على هذا فترك الشهادة من أجل هذا فلا بأس. نعم. أما إذا ترك الشهادة لأن المشهود عليه قريبا له أو كذا، فإن هذا إثم عظيم، ولهذا قال سبحانه ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم.
أثر ابن عباس في شهادة الصبيان.
نعم. اختلفوا فيها في شهادة الصبيان، اختلفوا فيها، منهم من اعتمدها ومنهم من ردها ومنهم من اعتمدها فيما جرت به العادة أن يشهدوا فيه، ومنهم من اعتبرها مطلقا، والأقرب أنها فيما جرت به عادته. نعم. إذا أخذت منهم وهم قائمون، أما إذا عادوا إلى بيتهم وكذا قد يلقنوا. فمثلا لو أن طفلا جرح بين أطفال فشهدوا أن فلان هذا الذي جرحه وكذا، هذا يؤخذ به. نعم. نعم. أو إيه؟ يعني وهو إن لم تؤدي الشهادة قتل هذا الرجل حتما يجب أداؤه حتى لا تقتل، إن الإكراه لا يعتبر في القتل. نعم.
قال قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، قال حدثنا محمد بن مروان عن عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قوله وأشهدوا إذا تبايعتم، قال نسختها فإن أمن بعضكم بعضا. قال حدثنا هشيم بن بشير عن سليمان التيمي قال سألت الحسن عن قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، قال ألا ترى إلى قوله فإن أمن بعضكم بعضا، إنه كان يرى أنه قد نسخ ما كان قبله. قال حدثنا هشيم عن إسماعيل قال قلت للشعبي أرأيت الرجل يشتري من الرجل الشيء حتم عليه أن يشهد لابد منه، قال ألا ترى إلى قوله فإن أمن بعضكم بعضا. قال حدثنا ابن أبي زائدة عن العلاء بن المسيب قال سمعت الحكم قرأ فإن أمن بعضكم بعضا، قال نسخت هذه الشهود.
نعم. فإن حصل أمن وكذا فلا إشكال. نعم. لكن طبعا دلالة القرآن على الشهادة والكتابة هذا دلالة عظيمة، والناس قد يأمن بعضهم بعضا اليوم وغدا تحصل خلافات بينهم، فينكر الواحد ما كان يعرفه ويجحد ما كان مقرا به، فالورقة هي أهم شيء، مشهود على بشهود، مهما كان قريبا منك ومهما كان صالح، مت أنت أيها الصالح وجاء ولا أولاد لك غير صالحين، ضاعت الحقوق وجحدوا هذا، فحينما تكون هناك أوراق وعقود وما الذي يضر؟ هل حينما أخذ منك الشيء وبدين وتكتب عليه ورقة هل هذا يتنافى مع ثقتي بك؟ لا، لكن إنسان ينسى. أنا قبل ما أنزل لكم الآن يعني قريب لي في مبلغ معين له، وأنا كتب فرق أنه له مثلا مبلغ معين عند أحد يعني، وراحت من الورق اللي كانت في جيبي، ومع أنه من أيام لكن أنا نسيت كتبت كم، أنا نسيت أصلا كتبت كم، أرجع بقى الأوراق الأصلي. فالكتابة تذكر إنسان، ممكن ينسى، ممكن إنسان ينسى، تكتب الشيء بالأمس ليه؟ تكتب الشيء بالأمس وقد تنساه. فممكن أنا وأنت الآن بيننا مثلا دين، وإحنا في العمرة أو في شيء مثلا أخذت مبلغ، وإحنا في السوق أو في كذا أخذت من 1000 ريال أو 800، ثم بعد ذلك ننساه، يحصل نسيان، أو قد يموت أحدنا، فما الذي يضر في الكتابة؟ فالكتابة تقييد، والكتابة عظيمة ولها منافع كثيرة جدا، وكم من حقوق يا إخواني من عشرات السنوات يفصل بينها اليوم الكتابة، أو حقوق ضاعت والسبب لم يكن هناك كتاب، هذا أمن هذا والآخر أمن وبعدين حصل بينهما الخلاف، أو مات كل منهم أو مات وورث الناس أرضا أو بيتا أو كذا ولم يكن هناك شيء مكتوب. وأظن إحنا يعني في مصر نعلم هذا جيدا، وأكثر قضايا المحكمة في هذا النوع الحقوق هذه التي لم تقيد هي البينات. ما معنى الكتاب والشهود إخوان؟ البينة. والنبي قال لكن البينة عن المدعي واللي من عمك، البينة عن المدعي فين، أين بينتك؟ فدائما أكتب هذه الأشياء. حتى العلم نفسه، العلم الإنسان قد يقول الشيء وينسى أن قاله، ينسى، يقال أنت قلت كذا، قل أنا في ما أذكر أنني قلت هذا أبدا. أليس في الرواة باب من حدث ونسي؟ في الرواة النبي نفسه قال لقد أذكرني هذا آية كذا، وقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. نعم.
قال قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، قال وسلمنا، قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، قال قد فعلت.
نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن الحسين
ومن رحمة الله عز وجل هذه الأمة أن تجاوز عنها لها عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به. ما
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن الحسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية فدمعت عيناه فبلغ صنيعه ابن عباس فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد صنع كما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت، فنسختها الآية التي بعدها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن حكيم بن جابر قال لما نزلت هذه الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله
نعم فأي قوله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي ما أظهرتموه وما أخفيتموه يحاسبكم، أي أن الله يطلعكم عليه سبحانه وتعالى، الله عز وجل يطلع لبديه، وليس الإطلاع مقتضيا للعقوبة، ولهذا فالله عز وجل أمر بكتابة كل شيء، كل شيء يكتب، والمؤمن يعرف بكل شيء، لكن الله عز وجل يتجاوز للمؤمن، فالحساب ليس معناه العقوبة، وإنما معناه الإحصاء، يحاسبكم به الله، فيطلعكم عليه. فهذا لا إشكال فيه، أو يكون ما في النفوس مما أصر عليه الإنسان وعزم عليه وعلم الله منه أنه لو تمكن منه لفعله، فهذا يأثم إثم النية، من نوى السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته، فهما في الوزر سواء، فهو في الوزر سواء، أو من الخير فهو بنيته، فهما في الأجر سواء، وكل هذا في النفس، والإنسان قد يؤجر وقد يأثم فيما يتعلق بالنية. نعم نعم هذه نعم، لأن أخذ بالظاهر، إذا كان الإنسان هيحاسب الشيء يمر على ذهنه، لم يسألوا في الإصرار والعزم على الشيء، إنما الشيء يطرأ في الذهن يمر على قلبك مرورا. إذن من منا ينجو؟ نعم، فسرها. أي نعم، يعني أنكم دلالة على ما هو الأفضل. أنتم ما تقفون عند هذا وتستعظمون وتقولون كذا، لا، قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا وذلت بها أنفسهم، أنزل الله عز وجل تخفيف ذلك. فهو دلالة يعني أن هذا الظاهر لا تستشكلوه ولا تظنوا أن هذا مثلا فيه مزيد تكليف أو تكليف بغير مقدور أو لغير ذلك، وإنما قلوا سمعنا وأطعنا وكلوا أنفسكم من الله عز وجل. لكن النصوص تجمع، النصوص تجمع، لا بد من جمع النصوص. فحديث النفس على قسمين، حديث خطرت وحديث إصرار. أما الخطرت للترد هي المرادة هنا في أن الله عز وجل تجاوز عنه، وهي المرادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدث بين نفسها ما نتكلم به ما لم تعمل به. أما ما كان إصرار دلت الحديث على إنسان يؤخذ. في حديث الترمذي قال فهو بنيته فهما في الوزر، بنيته فهما في الوزر سواء. إذن دل هذا على أن الإنسان لو أصر على شيء في نفسه وأضمره وعلم الله عز وجل أنه لو تمكن منه لفعله، فإنه يأثم باسم هذه النية وما كان يفعله. نعم، مين هو؟ قول الله سبحانه وتعالى في وإن تبدوا ما في أنفسكم سمعنا وأطعنا وفق ربنا ولك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت. أي أنك تؤاخذ بالكسب، ولا شك أن الإصرار من الكسب، وليس حديث النفس الذي ليس هو داخل في هذا، لا في الإصرار ولا في غيره. لما كسب على ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. فلا ما كسب على ما اكتسبت أي فيما تفعلونه أنتم مما تكسبونه وتصرون عليه. أما حديث النفس هو الذي ورد فيه أنه لا يؤخذ عليه الإنسان مما ظنه الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يؤخذون عليه، فهم ظنوا أنهم يؤخذون على ذلك، فأنزل الله عز وجل التخفيف. نعم نعم، أمي كتابة الدين، أحد يكتب، كاتب يكتب بينهم، لو كان أمية لا يكتب فأحد يكتب لهم. نعم، يقول الشيخ العثيمين في قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحسبكم بالله، اشتد ذلك على الصحابة فأتوا رسول الله ثم باركوا على ركبه فقال رسول الله كلفنا من أعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، شيء يمر على القلب هذه ما نطيقها. فقال رسول الله أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قلوا سمعنا وأطعنا. أن تقول سمعنا، قلوا سمعنا وأطعنا، واعلموا أن الله عز وجل أرحم بكم وكلوا أمركم إلى الله. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون الآيات. فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لو كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا إلى آخر الآيات. نعم، فظنوا أنهم يحاسبون على حديث النفس. طيب حديث النفس نحاسب فعلا عليه ولا برمتي لا نحاسب عليه؟ كما قلنا نأتي بالأحاديث الأخرى، فالأحاديث الأخرى بينت أن هناك ما هو خطرات يرد على الذهن فهذا الذي لا يؤخذ الإنسان، وهناك ما هو إصرار يصر الإنسان في قلبه على ذلك وأنه لو تمكن منه لفعله ويشتهيه. وإلى هذا يشير حديث أبي هريرة أيضا والقلب يتمنى ويهوى، فصار هو من درجات من الدرجات التي تفضي المحرم، العينان تزنيان زلما النظر وإذا انتزيان زلما البطش، إلى أن قال والقلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك أو يكذب، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فلا شك أن تمني هذا وغير ذلك أنه حتى العلماء يقولون بأن الإنسان يأثم لو أنه استحضر صورة امرأة حلقت يد امرأته، امرأة معينة، وبعضهم يرى أنه لو امرأة غير معينة حتى، لكن هذا أقوى في المرأة المعينة، حلقت يد امرأتي، أنه يأثم، أنه يأثم، مع أن هذا تخيل في القلب. على إيه؟ مش فاهمين يا شيخ إبراهيم. الآن هم شق عليهم هذا، ظنوا هذا. النبي دلهم على ماذا؟ لا تفتحوا هذا الباب. نزلت آية قولوا سمعنا وأطعنا، نزلت آية قولوا سمعنا وأطعنا، والنبي ما أخبر صلى الله عليه وسلم ما نزل في القرآن، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني نفسه ظن ذلك. وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. نعم، لكن نأتي إلى المسألة دي، مسألة خاصة، وهي مسألة ماذا؟ هل يدخل في هذا الذي نسخ والذي رفع يدخل فيه ما أصر عليه الإنسان بقلبه؟ لا، مش مسألة أخرى، ده هي المسألة دي خلاص. إذا ما فيش إشكال، إذا ما فيش إشكال، إذا لا إشكال، لو دي مسألة أخرى، إذا فين الإشكال؟ ها ها، بس صح خلاص، ورفع هذا، ورفع هذا بس خلاص، تمام نسخ صح، هذا رفع بس، ما في إشكال في هذه، ما في إشكال. أن الذي يدور في ذهن الإنسان مجرد هذا أنه يحاسبكم به، ده فاهم مقتضى المؤاخذة، نسخ الله هذه المؤاخذة، طيب تمام ما في إشكال. لكن الإشكال باقي في إيه؟ في أنه هل الصورة هذه تدخل، اللي هي صورة الإصرار، تدخل في هذا أو ما تدخل؟ فإن البعض يجعل هذه داخلة، وأن المؤاخذة لم تكون على ما يعمله الإنسان، لظاهر إيه؟ إن الله تجاوز لأمتي عما حدث بنفسها ما لم تتكلم به، ما لم تعمل به. نعم.
قال قوله تعالى: حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن حكيم بن جابر قال: لما نزلت هذه الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك، سل تعطى. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية حتى ختمها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآية. قال: حدثنا وكيع عن سلمة ابن نبيط عن الضحاك قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرأه آخر البقرة حتى إذا حفظها قال: اقرأها علي. فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل جبريل يقول: ذلك لك، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
نعم، وهذه من رحمة الله عز وجل لهذه الأمة المباركة. نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فما يفعل الإنسان نسيانا أو خطأ لا يأثم عليه، لكن قد يضمن إذا فعل شيء ناسيا أو خطأ، إذا كان في باب الضمان يضمن في المتلفات، لكن لا إثم عليه. فمن قتل قتلا خطأ فإنه عليه الدية، لكن يرفع الإثم عنه، وذلك سدا للباب حتى لا يتعدى الناس بعضهم على بعض ثم يقول: أنا أخطأت. نعم، هذه هي الآثار التي ذكرها رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة، ولله الحمد. نعم، تفسير سورة آل عمران. نعم، بقي 3 دقائق على العصر. طيب خلاص، نبدأ آل عمران بعد العصر إن شاء الله. نعم، لا إذا كانت تقصد الإصالات هذه،
لو حصل يعني
لو مت أنت وأخذ أولادك من 15 يعني ماذا تصنع؟ وفي نفس الوقت فالواجب عليك أن تكتب الدين هو هو، وفي نفس الوقت الواجب عليه أن لا يماطل إن كان مسيرا، وفي نفس الوقت إن ماطلك يجب عليه أن يضمن كل ما ترتب على هذه المماطلة. فنريد أن نتوصل لكل هذا. فلما كانت الذمة مخاربة الناس تعمل إيه؟ هذا لو 10 يوم يكتب 20 أو 15، والإصالات ممكن تضعف أكثر من هذا، لأن إصال ب10,000 أو 5,000 أو 2,000 أو 3 عند القاضي لا يساوي شيئا، بخلاف لو كان ب100 مثلا فيضطر. فمن هنا جاءت مسألة الإصالة على بياض هذه من أجل أن يعبئ بأعلى شيء يؤثر فيه ويكلفه. فهذه كلها مخالفات ترتب بعضها على بعض، ولسنا نفتي إلا بالشرح. فأكتب ما لك والثاني يؤدي ما عليه. إن ماطل وترتب على هذه المماطلة هذه الأشياء من نفقات وكذا هو يتحملها. نعم، الله المستعان.